فيحمد فيها واسم ابنه من رواية ابن علي ثم قال.
فاهمين هذا؟ أودعه شيئا وأذن لهم بالانتفاع فيه، فهل يصير مضمونا أو لا يصير؟ مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلت إذا أحببت أن تنتفع به فلك ذلك. لما أذنت لك صار الآن عارية ولا لا؟ صار عارية، فهل يصير مضمونا عليك لأن العارية مضمونة، أو لا يكون بناء على أنه رهن في الأصل أذن لك في الانتفاع به؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف. والصحيح كما قلنا أولا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. نعم. ها؟
يكون
ايش؟ يصلح يكون يصلح، لان المؤنث مجازي. ايه المؤنث مجازي، والمجازي التانيث يذكر فعله وتانيثه. نعم. والاخوان ما ردوا علينا اهل الخطيات. اي نعم.
ومنها اذا اعاره الحياه الى الغلط صح نص عليه، ونقلت المنذر الانتفاق عليه ويكون مضمونا على الظاهر لانه مستعير وامانه عند المرتهن عليه. واما اللزوم وعدمه
وامانه عند المرتهن نص عليه. وانت وش عندك؟ اكتب نص عليه.
وكرر شيخ
أي اللي بالأول شف نص اللي بالسطر كانت بالسطر تحتها لكن رفعها. نعم زين صححته ولا لا؟ ها نص خليها فوق أي. لأنها وأمانة عند المرتهن نص عليه، لكن هو حاط النص فوق السطر الأعلى. إيش طبع على نص اللي في السطر الأول وحطوا نص عليهم. نعم.
وأما
اللزوم
وعدمه فقال الأصحاب هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمال، لكن للمالك مطالبة بالاستئذان، فإذا انفك زال اللزوم
الحارثي. لبناء عندك لبناء؟ شبههما. نعم.
وصرح ابو الخطاب في انتصاره بعدم اللزوم، فان للمالك انتفاع عند المرتهن
فيبطل الظهر. ايش فان المالك
انتزاعه
كذا عندكم من كيف؟ كنت صارش. نعم صح، ما في شيء. طيب هذا أيضا مفهوم. ها؟ أعاره شيئا ليرهنه، مفهوم هذا ما بيتعب. أعاره شيئا ليرهنه، مفهوم. طيب جاء جال من إنسان وقال والله أني أنا أخذت من فلان دراهم قرض وطلب مني رهنا وأنا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية أرهنه. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنا. هذا فيه تداخل عقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم نعم، إيه إذا أذن صاحبها يجوز. أي يصح، لأن بيعه بإذن المالك يصح، يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت. هنا حتى على المدى. نعم.
ومنها لو عاره شيئا ثم رهنه عنده، فقال أبو البركات في الشرح: قياس المثل صحته، قياس المثل صحته، ويسقط الرهان العارية لأنها ليست لازمة. فيسقط هل يصح؟
نعم يصح. عندك شلون مين ساقطك للفرح هذا ناظر؟
الحاشي
لكن تصويره طيب النص. وش يقول الحاشي؟ حط المكبر.
ما يبي
أبد، ما يبي. إيه خليه يروح. على كل حال يصح أن نقول يصح، ويصح نقول صحته. نعم.
قياس المذهب صحته، ويسقط الأمام العارية لأنها ليست لازمة، وأخذ الأمام لازم. ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق، ويتخرج في هذه المسألة كثير. ومنها ورود عقد الرهن على الغصب فيصح عندنا، ذكره أبو بكر والقاضي ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استاجره لخياطته أو نحوها، ذكره أبو الخطاب وغيره. وذكر القاضي في خلافه فيما إذا استاجره لخياطته ونحوها هل يبرأ به على وجهين، وذكر هو في المجرد والمعقيد في الفصول في مضاربة إذا جعل المال في المغصوب مع الغاصب مضاربة صح، ولم يبرأ من ضمانه إلا أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به.
إلا ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم.
إلى أن يدفعه ثمن فيما يشتري به، فيبرأ حينئذ من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن المبيع المضمون على البايع قبل قبضه على ثمنه أو غيره، إذا قيل بصحته يجوز به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد القيام.
يد.
هكذا. ومنها لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا، وإلا فرهن لك بالدين، وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوص عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال، ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه.
والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. نعم.
ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد من الكتابة شيئا عتق للتدبير من السيد، وأن يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب، أو للورثة لعتقه للتدبير، على وجهي، وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة. ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على إحكام التدبير والكتابة، بناء على أن التدبير وصية فيبطل بالكتابة.
التدبير معناه أن يعلق الإنسان عتق العبد بالموت فيقول إذا مت فأنت حر، هذا التدبير. والكتابة أن يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا، هذه المكاتبة. والتدبير أن يقول إذا مت فأنت حر.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، هل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ في خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين؟
كيف؟ لو أعاره شيئا لا موجودة، ما عندك شيئا وأنت غير موجودة، لا كل حال عندنا أحسن. نعم.
أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقرض إذا كان مكيلا أو موزونا، ذكره أبو الخطاب بنت صالح، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وأبو الخطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة، لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروطة في العوض ليست بيعا، وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق ولا يخرجان من موضوعها، فكذلك العارية. وهذا مأخذ آخر للسحر
عن موضوعهما مثنى. نعم، لا مثنى، اثنين ولا يخرجان عن موضوعهما.
عندنا ولا يخرجان من موضوعه.
وش عندكم انتم، من ولا عن الخطيه؟
عن
عن موضوعهما احسن. نعم.
فكذلك العارية. وهذا مأخذ آخر للصحة. والثاني أنها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب، لأن العوض يخرجها عن موضوعها. وفي التلخيص: إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر. والفساد إما يكون اشتراط عقد في عقد آخر، وإما لعدم تقدير المنفعتين.
تقدير
المنفعتين. وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال عرضك عبدي لتمونة أو دابة
لتمونة
مشدد تمونة
لتمونة ما عندنا شد، مشدد عندكم؟ نتمونه. طيب تصح، لكن المعروف انه مانه يمونه. طيب ها.
وزاد ولذلك لو قال
لا، اللي عندنا أصح، أصح ما اللي عندك. قال: وكذلك لو قال عرتك، ما فيها وزاد، ما فيها وزاد. نعم.
أو دابتي بتعريفها وهذا يرجع إلى أن مؤونة العارية على المالك، وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه، على ما تصح عليه على ذلك الوجه؟ مثال ذلك العارية. العارية إباحة الانتفاع بالعين مع ردها، رد العين، مثل أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد علي، هذه عارية لأنني ملكتك إيش؟ الانتفاع بهذا الكتاب ثم ترد علي. فإذا شرطت في ذلك عوضا، فإن شرطت عوضه إذا تلف، عوضه إذا تلف، فهذا يقول المؤلف إنه قرض. يعني بأن قلت خذ هذا الكتاب عارية بشرط أن تعطيني مثله، يقول المؤلف إن هذا يكون قرضا. وإما أن أشترط عليك عوضا غير البدل، بأن أقول خذ هذا عارية على أن تسلم لي كل يوم 10 ريالات، فهذا يكون إجارة، يكون إجارة. فالأول يكون بيع والثاني يكون إجارة. هذا إذا قلنا بصحة العقد، قرضا يكون قرضا نعم، والثاني يكون إجارة. هذا إذا قلنا بصحة العقد. أما إذا قلنا بعدم الصحة، بعدم صحة العقد، فالأمر ظاهر، يعني أن العارية لا تصح ويجب عليك أن تردها إلى صاحبها وليس له عوض. لماذا قلنا لا يصح العقد؟ قالوا لأن العارية من عقود التبرعات وليست من عقود إيش؟ المعاوضات. وأنت الآن جعلتها من عقود المعاوضات فأخرجتها عن موضوعها فتبطل. أفهمتم الآن؟ القاعدة الآن إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد أو لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا آخر غير الذي لفظ به؟ فالعارية إذا قلنا بالصحة تكون قرضا أو إجارة. إن كان بيجعل كل يوم له عوض معلوم فهذه إجارة، وإن كان بيجعل البدل عن العين فهذا قرض. والقول الثاني أن العقد لا يصح. لماذا؟ قال لأن العارية من عقود التبرعات، وإذا شرط فيها العوض أخرجها عن موضوعها، وإذا أخرجها عن موضوعها لم تصح. إيه نعم. الظاهر أن الصحيح الأول أنها تصح، لأنه متى أمكن تصحيح العقود فإنه هو الواجب. إيه نعم. نعم.
ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي، فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل. وكذلك قال صاحب المغني، لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل في موضع آخر إنه ساقط
عندي وقاله عندك وقاله وقاله بضمير
وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقات، وقال في المغني في موضع آخر إنه إبضاع صحيح فراعى الحكم دون اللفظ، وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا.
نعم. إذا قال خذ هذا المال مضاربة، وتعرفون أن المضاربة أن يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما، فإذا قال ما هو بالسوية، الربح بينهما بالسوية أو بغير السوية، لو قال لك ربع ولي ثلاثة أربعة ما في مانع. المهم يصح بالسوية وبغير السوية. طيب، فإذا قال خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح، أو خذ هذا مضاربة ولي جميع الربح، فقد أخرج المضاربة عن موضوعها، فهل تصح أو لا تصح؟ فيها خلاف. فمنهم من قال إن المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل أجرة المثل، لأن العامل عمل بالمال، عمل في المال بإذن صاحبه، ولا أحد يعمل لأحد إلا بعوض فيستحق أجرة المثل. في هذه الحال قد تكون أجرة المثل، أجرة المثل أكثر من الربح، ولا لا؟ قد لا يربح بالتجاره في هذا المال إلا جزءا يسيرا، وأجرة المثل يرحمك الله، وأجرة المثل كثيرة. وقد يكون بالعكس، قد يربح شيئا كثيرا وأجرة المثل قليلة. والقول الثاني أنها تصح، ولكن في الصورة الثانية يقول صاحب المغني إذا قال إن الربح كله لي، يقول المالك، فإن المضارب لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه دخل على أنه يعمل في هذا المال متبرعا، يعمل في هذا المال متبرعا. والقريب عندي أن العقد صحيح، وأنه يمشى على ما جاء فيما قال، إذا قال خذ التجربة والربح كله لك فلا حرج، لأنه قد يريد بذلك منفعة هذا الرجل. وإذا قال خذ التجربة وقال المتجر به الربح كله لك، يعني صاحب المال، فلا مانع أيضا، لأنه تبرع بنفع بدنه لمن؟ لصاحب المال. ففي الأولى صاحب المال تبرع بالمال، وفي الثانية المضارب صاحب العمل تبرع بنفع بدنه ولا حرج فيه. نعم. الإبضاع معناه أنه يعمل بالمال ولا شيء له. نعم.
ومنها لو استاجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له، فقال القاضي في خلاف في الإيجارات يصح ويكون قرضا، ولنا وجه آخر أنه لا يصح.
مفهوم هذا؟ ها؟ يقول استأجرت منك 100 صاع بر، استأجرته منك. طيب إذا استأجره من يكون البر له؟ لصاحبه، ولا لا؟ يكون لصاحبه. وش انتفاعي منه أنا؟ لا شيء. ولهذا لو أخذنا بلفظه استأجرت منك 100 صاع بر ما صار لغوا، لكن فيه قول إنه يصح ويكون قرضا، كأنني استستفت منك 100 صاع بر. كذلك قال الرجل أبي أستأجر منك هذه الدراهم، استأجرها منك. طيب وش انتفاعك؟ قال لي أخذت منك هذه، تأجرني مثل 100 ريال لمدة شهر ب20 ريال، وش الفائدة؟ الفائدة ربما أني أتصرف فيها. يقول ما دامك ما تستفيد إلا إذا تصرفت فإنها تصير قرضا ولا تصح الإجارة، ما تصح، لأن القرض إذا جرى نفعا صار ربا. أي نعم. في وجه آخر أنه لا يصح، وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا، ولو قيل بعدم الصحة لكان أولى، لأن هذا شيء في عبث، الدراهم ما يمكن تستأجر إلا بعد أن تنتفع بها، فإذا انتفعت بها وألزمناك بالأجرة معناها أنه صار المقرض استفاد. أي نعم. إيه ربا، تكون ربا، فالقول بأنه لا صح أصح. نعم.
ومنها لو أجره الأرض بثلث ما يخرج منها، بثلث ما يخرج منها زرع،
من زرع، من زرع،
من زرع، نص أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه، فقال القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها، وقال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب الموني هي مزارعة بلفظ إجارة وتصح على قولنا.
هي صح؟ وش عندك؟ ها؟ أي. لا عندنا فتصح لا بأس. طيب
فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا.
هو الظاهر أنها تصح سواء قلنا أنها إجارة أو قلنا مزارعة، لأنه لا مانع. فيقول أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، لو قال زارعتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها صحت مزارعة، فإذا قال آجرتك بثلث ما يخرج منها فإنه لا يصح. ففيه خلاف الذي ذكر المؤلف، والصحيح أنه جائز.
ومنها لو أسلم في شيء سالا فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح؟ فيه وجهان، أحدهما وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح.
المروزي عندكم بالزاي ولا بالذال؟ بالذال. نعم المروزي. إذن المروزي
في رواية المروزي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصح، قاله القاضي في موضع من خلافه.
واضح هذا؟ زين.
ومنها إذا قال أنت علي
يصح الصحيحين يصح صحيحين يصح سواء بلفظ البيع أو بلفظ السلام.
ومنها إذا قال أنت علي حرام يعني بالطلاق، وقلنا الحرام صريح في الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا على روايتين؟
والصحيح أنه على ما نوى، صحيح أنه على ما نوى. وإذا قال أعني به الطلاق فقد صرح بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا. على أن المسألة فيها خلاف في الأصل، هل تحريم الرجل زوجته ظهار أو هو كتحريم الطعام والشراب؟ والصحيح أنه كتحريم الطعام والشراب، أن إذا قال زوجتي أنت علي حرام فليس ظهارا، بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام، لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وبعض العلماء يقول إن هذا لغو، إذا قال أنت علي حرام فليس بشيء. شوف الفرق بين الأقوال، القول الأول أنه ظهار يعني فلا تطلق، ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمر الله به من كفارة الظهار. والقول الثاني أنها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين. والقول الثالث أنها لغو وليست بشيء، لكن هذا القول إن صح عمن نسب إليه فإنما يريد بذلك إذا كان قصده الخبر للإنشاء، فإننا نقول إذا قال إن زوجتي علي حرام قلنا له كذبت، بل زوجتك حلال، بخلاف ما إذا قصد الإنشاء يعني قصد التحريم ابتداء وإنشاء، فإن الصحيح أن حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة. نعم. ها؟ كيف؟ إيش؟ بنيته. نعم.
ومنها لو قال له في دين السلم صالحني من على مثل الثمن، قال القاضي يصح ويكون إقالة. وقال هو ابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه. فيخرج في المسألة وجهان،
التفاتا
التفاتا إلى اللفظ والمعنى.
يا طيب، الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم أنه متى أمكن تصحيحها فإنه يجب أن تصحح، لأن الأصل في العقود الصحة. فإذا علمنا مقصود المتعاقدين فإننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ ونصحح مهما أمكن. إيه. ها؟ إيه. إيه. ما تدري وش دين السلام؟
دين السلام معروف بس الباب
وش؟ ها؟
مثلاً استسأل من كان.
ها؟
مثلاً أخذت منك مالاً وقلت له سأعطيك إن شاء الله الثمن حقك ونقودك بعد سنة. مثلاً خرج هذا السلام.
عوض يعني.
نعم.
أعطيتك مثلاً 100 ريال بمئة صاع إلى سنة. لما تمت السنة قلت بصالحك عن 100 الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن، كم الثمن؟ 100 ريال. هذه هي المسألة، هل يصح أو لا يصح؟ فيها روايتان، لا بس ما هي روايتان احتمالا. هنا
القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك.
واختلف الأصحاب.
وش عندك يا فيصل؟ اختلف؟ إذا نحطها نسخة، لأن النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه. واختلف يعني وقد اختلف. نسخة
اختلف على الانعقاد.
اي يصح على تقدير قد.
فقال القاضي في مواضع لا كناية إلا في الطلاق والعتاق وسائر العقود لا كناية فيها. وذكر أبو الخطاب
لا
عندنا فيها لها. سبحان الله فرقت ما. طيب إذا كناية لها نخليها نسخة جن.
ذكر أبو الخطاب عندي أبو الخطاب.
وذكر أبو الخطاب. هو أنا عندنا هكذا. طيب لكن وذكر أبو الخطاب
في الانتصار نحوه. وزاد ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق. وقال في موضع آخر من تذكر الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية. وأشار إليه صاحب المغني أيضا. وكلام كثير
عندكم ولا تحل العقود ولا وتحل العقود. وزاد ولا تحل العقود بالكنايات. ها ها بكنايات غريبة، لأن النكاح ما فيه كناية. النكاح لابد من الصريح، ويقول غير النكاح والرق. هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس. ها لا الخطب منها بعقد. هنا طيب. ولهذا في الأخير قال في الثاني تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح. نعم.
وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه وهي المعاطاة التي ينعقد.
وهل المعاطاة صحيح. نعم.
وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات
إلا كنايات
ونحوهما إلا كنايات وكذلك كنايات الوقت تنعقد به في الباطن صرح به الحلواني. وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.
طيب لابد أن نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح. الصريح ما لا يحتمل غير ما معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. هذا الكناية، الكناية ما يحتمل معناه وغيره، وأما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى فقط. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون، الأحكام المتعلقة بال
صح صحيح. ومنها لو أجره صفحة 50. صفحة 50 بعد القاعدة 39 9 أسطر أو 8 6 أسطر.
نعم. قال: ومنها لو آجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان. وقال صاحب التلخيص: أن إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. ومنها الرجعة.
طيب إذا قال: بعتك هذه الدار كل سنة بألف ريال، وش هذه، بيع ولا إجارة؟ هذه إجارة، لكن وقعت بلفظ البيع، فهل تصح أو لا تصح؟ فمنهم من يقول إنها تصح، لأن الإجارة نوع من البيع، ولما قيدها بما يدل على الإجارة صارت إجارة. ومنهم من قال إنها لا تصح، لأن البيع المطلق يراد به بيع العين، والإجارة بيع للمنفعة. ولكن كل الذي قيل هنا وفي القاعدة السابقة، الصحيح أننا نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة. فإذا دلت القرينة على أن الإنسان أراد بقوله بعتك إياها كل سنة بألف ريال أن المراد الإجارة، قلنا إنها إجارة بأي لفظ. فالصواب أن الاعتبار بمعاني الألفاظ لا بتركيبها. فإذا دل اللفظ على معنى أخذ به اطبار ابن هذا القاعدة. وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الكتاب والسنة، إنه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين فيما يحتاج إلى شهادة، فإنه ينعقد بأي لفظ كان. نعم.
ومنها الرجعة بالكنايات، إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان. وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين، والأولى ما ذكرنا. فأما قوله
طيب الرجعة بالكنايات معروفة، الرجعة إعادة المطلقة. وشي
وأطلق الوجهين
في نسخة
ما يهم. المهم الرجعة هي إعادة المطلقة إلى النكاح. فإذا طلق زوجته وهي في العدة فله أن يراجعه. بماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: راجعت زوجتي، رددتها، أمسكتها، تركتها في البيت، وما أشبه ذلك. فإذا أتى بكناية فهل تصح الرجعة أم لا؟ نقول الراجح أنها تصح ما دامت القرينة دالة على مراده. نعم.
فأما قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة.
عتقك
وجعلت
عتقك
صداقك فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك. وقال القاضي هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة، وفسره القاضي بأنه الظاهر، ولا يشترط أن يكون نصا. وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية، فإنه قال في رواية صالح إذا قال اجعل عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك كل ذلك جائز إذا كانت له نية.
إذا قال أجعل عتقك، الهمزة همزة قطع.
إذا قال أجعل عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك كل ذلك جائز إذا كانت له نية، فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله القاضي.
فصرح. وين أصحاب الخطيات؟ وين؟ ها؟ فصرح.
فتصرح.
لا فصرح.
تصرح باعتبار النية.
فصرح. ف. سين عندك يا وليد؟ فصرح.
فصرح باعتبار النية وتأوله القاضي بتأويل.
ما هي عندنا فصرح باعتبار النية تكفي ما لا داعي لها.
وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا، وكذلك نص أحمد على ما إذا قال الخاطب للولي أزوجت وليتك قال نعم، وقال للمتزوج أقبلت قال نعم، أن النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم هنا
كناية.
وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية، لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت، وأكثر ما يقال أنها صريحة في الأعلام بحصول الإنشاء
في الإعلام بحصول الإنشاء.
فالإنشاء إنما استفيد منها، وليس فيها من ألفاظ صريح.
صرائح صلحوها.
وليس فيها من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء، فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله.
طيب هذا أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ لصفية بنت حوي رضي الله عنها. وقول ابن حامد رحمه الله لابد أن يقول وتزوجتك، هذا غلط، لأن السنة ليس فيها ذلك، وهو مما يدل على أن العقود تنعقد بماذا؟ بما دل عليها، فكل ما يدل على العقد فهو عقد، حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت انعقد النكاح. كما أنه لو قال للولي أزوجت ابنتك فلانا قال نعم، وقال للزوج أقبلت النكاح قال نعم، يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل زوجتك، ولكن قال نعم فقط. وكذلك الزوج لم يقل قبلت، بل قال نعم في جواب قبلت، وهو واضح في أنه يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بما دل عليها. نعم، حتى الإشارة، لكن في بعض الأحيان قد لا تنفع الإشارة إلا في مقام العجز عن النطق.
القاعدة الأربعون،
لو بيشير بعقد الزواج يقول سدى مثلا، يقول عقد النكاح ما يصلح.
لا
يعني يشير بقول نعم، لا بأس، يمكن.
يقول
يكتب. يكتب لا بأس. طيب
القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة، منها الإجارة، فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة،
صح،
يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر
المؤجر
ملك المؤجر، والمدة باقية لم تعد الإجارة. هذا هو الظاهر، لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الإجرة،
عندما ثبت له حق الرجوع وثبت له حق الرجوع. عندك ما بحق؟ ها؟ وأنت ايش كيف عندي نسخة مكتوبة. طيب نعم، الرجوع المالك نعم.
فإذا استوفاه منه لم يبق له حق، فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر. أما إن لم يستوف شيئا.
ايه وين عندك اصل؟ اكتبوها حاجه. ومنها الهبه قبل القبض، قبل القبض، هذه بعد قوله ولا تعود بعوده. ها؟ شوف، ومنها الوصية عندكم مكتوبة: تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعودة. سدى بعدها: ومنها الهبة، ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. هذه القاعدة بصورها يقول: إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها، فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر أن هذا على قسمين: القسم الأول أو على نوعين، ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وأوضح مثال لها الإعارة، فلو أعرتك شيئا ثم بعته بطلت العارية لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري، فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟ نقول: لا تعود الإعارة، لا تعود الإعارة، لأن إعارة إياك إنما كان في ملك سابق، زال هذا الملك ببيعي لها، فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة، فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد. منها أيضا الوصية: أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب، تبطل الوصية ولا لا؟ تبطل. لأنه إذا باع إذا باع الموصى به فهو رجوع، لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية، هل تعود الوصية أو لا؟ نقول لا تعود الوصية، لأن وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر، فلا تعود الوصية مرة ثانية. كذلك الهبة قبل القبض، وهبتك هذا الكتاب، قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية، فقلت أنت قبلت، ولكني قبل أن أقبضك إياه بعت الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنت الآن ما قبضت. لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته، هل تعود الهبة أو لا تعود؟ ها؟ ما تعود، لأن الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لأنني لم أقبضك إياه، فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم. فهمتم الآن؟ فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين، إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين، وإن جددها من جديد فذاك، وإن لم يجددها فقد بطلت. ها؟
هذه الشروط ما يفسدها البيع؟
أيهن؟
مثل الهبة والإعانة.
أبدا، لما بعتها خلاص بطلت، ما عاد لك حق فيها. أبدا، أنا بعد أن وهبتك هذا الكتاب وأنت ما قبضته حتى الآن، كان واحد قال بشريه منك يدخل أشرف بعته عليه، بطلت الهبة بالبين. ما لو أن اشتريته فيما بعد ما تقول أنت وهبني إياه عطني إياه، ما تلزمني بهذا. نعم،
لكن هذا واضح شيخ، عقود التبرعات
العقود الجائزة، العقود الجائزة نعم نعم،
لكن في الأولى اللي
هي حتى الإجارة، لأنه ملك قهري، ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري، جاء بها بالملك القهري. مثل لو أني آجرتك هذا البيت ثم إنه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه، يملكونه ملكا قهريا، في هذه الحال تنفسخ الإجارة لأن الملك قهري مو باختياري أنا. إذا عاد إلينا مثلا، عاد إلي مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذته، فإنه في هذا الحال لا تعود الإجارة. نعم. نعم، الجواب أيهن؟ الهبة؟ نعم، أي نعم. نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا، لأن عقد جائز، مثل ما لو أعرتك. نعم، الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا، فقال لو كنت جذبت فيه، يعني لم أكن لأرجع فيه، ولكنه لم تجد فيه فليس بملكك، أو هذا معنى الأثر. نعم.
منها الرهن
في النوع الثاني.
النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. منها
عندكم لا يختص ولا فلا يختص؟ ها؟ فلا؟ ها؟ فلا يختص. ردوا علينا.
منها لو أذن السيد لعبده في نكاح فتزوج ثم طلق،
جاء طلاق قطع له فجأة
ثم
ابن
السيد
ذكره
قاضي وابن عقيل وابن خطاب، لأن
الملك
قام بعد إذنه.
هذه بالأول،
تبع الأول،
اللي عندنا آخر الأول. ومنها الهبة، ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. وبعدين وش عقب كالوكالة وغيرها؟
ومنها لو أذن السيد بعبده في النكاح فتزوج ثم طلق، فإن كان الطلاق حصل فله الرجعة دون إذن السيد، ذكره القاضي وابن عقيل وابو الخطاب، لأن الموسى قام بعد إذنه.
ميب عندنا هذه عندك ذي يا وليد؟
لا.
ها؟
لا.
إيه. نعم. طيب النوع الثاني عندك؟
إيه.
ها؟ وش بعده؟ عندك تعلقا لازما فلا يختص؟
إيه. فلا يختص.
عدلوها يا جماعة. تعلقا لازما فلا يختص.
منها ما قاله أبو بكر إنه مكتوب. إنه متفهم.
إيه ما قال أبو بكر؟
صحيح.
صح.
إنه إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان. وفي كلام أحمد نحوه. وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه، لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد، وهذا باطل بمسألة الصلح، وقد وافق عليها. والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضا المرتهن. ومن صور هذا النوع المكاتب، فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة، فلا يسقط بانتقال الملك فيه. ومنها الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت. ذكر ابن عقيل في عمده. ومنها التدبير على إحدى الروايتين، ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة، فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه
ملك الزوجة عنه
ثم عاد أو لم يزل، لأن حقه
أو لم يزل.
أو لم يزل لأن حقه متعلق بعينه. ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل. ذكره ابن عقيل وغيره. ومنها صفقة الطلاق تعود بعود
صفة الطلاق.
ومنها صفقة الطلاق
صفة.
ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح.
دفع الطلاق طلقات عندك وعندك من في عدد الطلاق، حط نسخة في عدد الطلقات. نعم.
شوية
وشون؟
متعب شوي
صوته متعب
الجهاز
عجيب سبحان الله هذا مثل عيب مسجد الضيع
في الحافية
الطلاق نسختين يعني نسختين. طيب إن شاء الله التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم لكن وش نسوي يعني أنا عندي بس سأل خالد السعي شوي ها ها إيه هذا آخر
السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ومنها صفة العتق تعود بعول ملك الرقيق في أشهر روايتين وفي الأخرى لا تعود إلى وجد تفتث بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاب بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدم الطلاق على الصحيح وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك ومنها الرد بالعيب
الصفة الأصل يعني مثل لو قال لعبده إذا فعلت كذا فأنت حر ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك فهل تعود الصفة فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا هذه مثل كمسألة الطلاق فمن العلماء من يقول تعود ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زال فزال بأوصافه ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين الملكين وهي صفة بين الملكين لم تعود وإن لم توجد عادت والظاهر أنها لا تعود وكذلك في الطلاق المثل السابقة أنها لا تعود لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه بخلاف ما لو طلقها ثم راجعها فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد مثل أن يقول لزوجته إذا قدم فلان فأنت طالب ثم طلقها قبل قدومه ثم راجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تعود نعم
ومنها الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا وها هنا صور مختلف يلحقها بأحد النوعين وهي محتملة ومنها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها رجوع غريم المفلس بالسلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألة ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه رجوع
غير متلقى
والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعين والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك العام تابع للملك الأول فإن الفسخ رفع فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين، أشهرهما أنه يعود وهو المرض.
طيب النسبة الأولى، النسبة الأولى الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفسخ فله رجوع، فلهما رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع. هذا هو الأقرب، لأنه إذا عاد بفسخ فالعقد الأول لم ينتهي بعد، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكت من طريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهب ابنه كتابا، له أن يرجع في هبه ولا لا؟ له، لأن الأب له رجوع في هبة ولده، لكن الابن باع الكتاب قبل رجوع أبيه ثم اشتراه من بائعه، اشتراه من بائعه، فهل يملك الأب الرجوع الآن أو لا يملك؟ نقول لا يملك، لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا من غير أبيه، وانقطع حلق الملك ببيعه. أما لو فسخ فسخا مثل أن وجد المشتري فيه عيبا فرده، فإن أباه يرجع، لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعقد جديد، وإنما هو فسخ للعقد الأول. هنا
المسألة الثانية على حيلة، هذا وش الراد فيه؟
كله واحد
الفراش، فإذا وطي
أي الفراش ماذا له؟ ما تمنع الفراش.
ثم عادت ومنها الفراش، فإذا وطي أمة ثم باعها وطي أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين، أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما.
إحديهما
والثاني له استدامة استفراش الثانية، ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم.
صحيح أنها لا تعود إلا إذا كان في رجعة، إذا كان رجعة لا بأس يعود، لا ما يعود، لأنها تعود إذا كان في رجعة. مثل أن تذكر عود الصفة في الطلاق،
في الطلاق أو في البيع.
الصحيح مثل ما قلت، إذا صار ابتداء شيء جديد فالأول ذهب بالنبي بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة للأول كالفصل أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة تبقى.
وهذه الأخيرة يا شيخ مثلا،
والله هذه الأخيرة توقف فيها لأن كل تعليم قوية،
ما هناك
ضابط. هذا الضابط، إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عاد في الصفة، وإن كان بابتداء عقد جديد لم تعد.
القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتلخيص، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصح،
وخالفه
صاحب الكاف، صاحب أحسن عندك تداع هذا أحسن لأنه عالم.
وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهرا إلا بجعل الراهن، ومنها الوقف إذا أتلف ومتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين. ومنها إذا أتلف الأضحية، إذا أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين. ومنها الموصى له
في عين. الصحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المبدع في كل الصور التي تمارس، ولا حاجة إلى إعادة التوكيل في النسخة الأولى، ولا إلى إعادة التعيين في النسخة الروحية، ولا إلى إعادة الوقت في النسخة الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا بدل عن الأول فيكون له حكم. نعم.
ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها.
قبل القبول. طيب ولا عندنا أنا على عندنا بعض بعد الموت.
عندي إذا تلفها متلف بعد الموت وقبل القبول. بعد الموت وقبل القبول.
طيب والنسخة الثانية؟
هذه.
والنسخة الثانية؟
هذه الأخوة عند الحاكم.
وأسناني في وين؟ مولدي يضيع بين هالات في البدع. وهو كذلك.
القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء
له
وقتا للوفاء. فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين الوفاء فيه أو أولا فالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب
فإن تعين الوفاء به وعند الوليد
ما عندنا ان كان حق الله بدون مطالبه فإن تعيين الوفاء فيه
اولا فان تعيين الوفاء فيه اولا فالمطالبه طيب اذا صح فان تعيين
وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب
فهمنا الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إما دين ولا عين. الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة، يعني أنا في ذمتي لزيد 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. مش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، والمطل بمعنى المنع، يعني معناه مانع ما يوفى، ولا ممانعة إلا بعد مطالبة. فإذا سكت صاحب الدين ما يجب عليه أن أعطيه. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجب فلا. لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرطا لا بد منه، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء. فإن عين وقتا للوفاء فالواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله قلت خذ هذا الشيء بعشرة ريالات مؤجل إلى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. فهنا إذا جاء اليوم الخامس عشر يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعيني اليوم عبثا لا فائدة منه. هنا بعدين نعم.
وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ. وأما العين فأنواع.
إذن الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما مؤقت لزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فمعناه أن الله يقول أده، وإذا وجد ذلك السبب فمعناه أن الله يقول أده. مثلا الزكاة مؤقتة بزمن فهي كالدين المؤجل للآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدى الزكاة، إذن فيجب أداؤه. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحل أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط ويجب أن يقدم على شرط، مثل الظهار له سبب وهو إيش؟ مظاهرة الرجل من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثلة. لقوله تعالى فسهل رقبة من قبل يتماثل فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماثل. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنث في اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنث، يجوز أن تؤديها قبل الحنث وتسمى تحلا أو بعده وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله من الديون إن كان الله تعالى قد حدده بوقت بسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على التراخي.
وقرض يأسف الدين شيء.
إيه نعم، القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو ثم مبيع أو أجرة عين أو غيره.
طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا إذا طلب؟
إيه نعم، ما يجب عليه إلا إذا طلب، ما لم يحدد وقته. نعم.
وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة ما بقايا عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم من مستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا
طيب أفهم هذا الآن الأموال الأعيان الأعيان كلام الآن في الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضارب، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره، مثل ما قال مالك والشركة والمضاربة والوكالة لا يجوز أداؤها إلا بعد. قال بأصحابه، فرجل مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم قال خذ هذه حطها عندك حتى أرجع من السفر، أحطها عندي ولا يجب علي أداؤها، لا يجب علي أداؤها حتى يطلب ذلك. نعم لو علمت من قولها حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا رجعت فلا بد أن يعطني إياه مباشرة، فحينئذ يتعين أن أسلمها له فورا. نعم.
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكره ابن عقيل وهو مراد غيره، لأن مونة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك، وخالف ابن عقيل والخلاف.
طيب الأمانة حاصلة بدون رضا أصحابه، مثل اللقطة، اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون الطلب، لأن بقاءها عندي برضا صاحبها ولا بغير رضا؟ غير رضا، ولهذا تجده يبحث عنها. ومنها أيضا إذا أطار الريح إلى داره ثوبا لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه، وهذا يقع ولا ما يقع؟ كيف يقع؟
يكون فيها مثلا الحوش وفي هواء شديد سيئة،
يعلق ثيابه في السطح، فجاءت الريح وحملت الثوب إلى الجار، وأنا أعلم من هذا الثوب لجاري يجب علي رده لأنه حصل بغير رضا صاحبه.
ثم إن الثوب هل يحصل في
يده؟ ثم إن كثيرا من الأصحاب
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين، إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكره ابن رحيل وهو مراد غيره، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن
إن الواجب إما الرد وإما الإعلام، ولنفرض أن هذا الشيء الذي سقط على بيتي من جاري ثقيل يحتاج إلى حمل نجيب حمالين، هل يجب أن أجيب الحمالين لأرده إلى الجار؟
لا،
الواجب أني أخبره أقول أنه سقط علي من بيتك كذا وكذا.
ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال
القاضي ماذا
قال
هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى
أصبر هذه يمكن يا ناصر تحطها
ثم إن الثوب هل يحصل
كم صفحة؟
قالوا قالوا
أربعة وخمسين طيب.
ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك، وخالف ابن عقيل، والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا، وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على القول بزوال الاثنان صرح به القاضي في خلافه، وسواء كان الفسق في حضرة الأمير أو غيبته، وظاهر كلامه أنه
الأمير وسواء كان الفسق في حضرة الأمير مثل الأمير
وسواء كان الفسق في حضرة الأمين أو غيبته، وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد، فإن العلم هنا حاصل لمالك، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا على حصولها في يده بغير رضا المستحق، وأوجب عليه البداء.
وكذلك جعل ضمان الزكاة عندك مبنيا حقيا.
نعم. وأوجب عليه البداءة بالدفع، وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها، فدل على أن فعل الدفع في هذه الأعيان عنده واجب، وعلى قياس ذلك الرهن بعد ارتفاع الدين والعين، والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة. وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر فعل الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي تليها. وأما الأعيان
طيب انتبه الآن، خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيت، يجب عليك في هذه الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وسبق أن الإعلام كاف. فإن حضرت هذه الأعيان بيدك بعلم صاحبه وانتهى وقت الائتمان فإنه يجب عليك، على كلام القاضي يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أودعك إياها وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على ظهر كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فمتى شاء جاء وأخذها، ولا يلزمنا أن نذهب إليك. اللهم إلا إذا خشيت أن الرجل قد نسى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يصل، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل أن الرجل نسي. مثال ذلك أودعني مفتاحا لصندوقه، صندوق التجول، قال خذ هذا وديعة عندك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يغلب على ظني حينئذ أن الرجل قد نسى، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب علي إعلامه أو الرد. أما إذا كان الرجل قد علم أن ملكه بيدي ولم يطالب فالحاجة له، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ما ذكره المؤلف من الرهن، الرهن إذا أوفى صاحبه الدين انفك الرهن ولا لا؟ تقول يا الله تمشون المسألة. إذا أوفى الدين الراهن أوفى الدين، هل ينفصل الراهن ولا لا؟ ينفصل. طيب هل يجوز أن أبقي الراهن عندي الآن؟
نعم يجوز.
ما؟
لا يجوز.
نقول لا، الآن ما يجوز أن نقيه، يعني إذا جاء يطلبه لا يجوز أن نعم، لكن هل يجب علي إيصاله إياه؟ لا لا يجب علي إعلامه، ما يحتاج إلى إعلامه، لأنك الظهر ما تخفى، هو عارف أن الظهر عندك الآن، فإعلامه لا تحصيل حاصل، لكن الرد على القول الراجح لا يجب، فأظن عنه الرد لا يجب على قول الراجح، وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه منه. نعم لا أفهم ما فعل لو ما لموسيقى مثلا. نعم
وأما الآيان المملوكة بالعقود قبل تصديقها فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرغب بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. وذكر ابن عقيل في الصداق أنه إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات.
وقال طيب لا يجوز حبس المبيع على ثمن، تعرفون مثل هذا؟ لأنه مهم ما تكلمنا حبس المبيع على ثمنه معناه إذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤدي، بعت عليك هذا الكتاب بعشرة ريالات وقلت أعطى الكتاب ما أعطيك إياه حتى تسلمني الثمن، فالمذهب لا يجوز كما سبق. والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمن، فأقول هات الدراهم وأنا أسلم لك، هات الدراهم وأنا أسلم لك ما عندي مال. فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه. نعم طيب.
وقاسه على من أطال التبليح إلى داره ثوبا، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة، لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي، فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة.
وعندك إذا لم يكن ولا إن لم يكن مؤونة إذا وين النصف الثاني؟ إذا نعم
فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا أحسن. ومنها